أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في كما مر بنا الحقيقة الشرعية، ومر أن هذا الحديث في الحقيقة الشرعية لا يختص بفقه الفروع، وإن أنس ذلك في الأذهان، بل هو يشمل أيضا علم الكلام ويشمل علم الأخلاق وعلم التفسير وبقية العلوم الدينية. فلازم مراعاة هذه الضابطة الحاكمة على ضابطة الحقيقة اللغوية، وهي ضابطة الاصطلاح الشرعي بعبارة أخرى. مثلا نقدر نعبر أن الشرع له اصطلاح شرعي، هي حقيقة شرعية، فلا بد هذا الاصطلاح يراعي يلتفت إليه، سواء في علم التفسير أو في علم الكلام معارف العقائد أو في علم الأخلاق أو علم السيرة أو علوم أخرى. وإن كان غالب علماء العلوم الدينية في من الفريقين في غفلة من هذا المطلب، يعني كأنما تخصيص الحقيقة الشرعية فقط بفقه الفروع، وهذا في غير محله. الحقيقة الشرعية أو الاصطلاح الشرعي في كل العلوم هي نكتة جدا مهمة وحساسة. بعد ذلك خاض الأعلام في هل توجد الحقيقة الشرعية أم لا. طبعا الثمرة ذكروها في حمل الألفاظ الواردة، طبعا هم يذكرون دائما فقه الفروع ولا يعممون المبحث، والحال أنه لازم تعميم المبحث في علم التفسير في علم الكلام في علم الأخلاق. هل تحمل الألفاظ على المعنى اللغوي أو تحمل الألفاظ على الاصطلاح والحقيقة الشرعية؟ هذه الثمرة. في خصوص فقه الفروع ذكر الأعلام أن الثمرة تكاد تكون منعدمة. منعدمة بأي معنى؟ يعني الحمل على المعنى الجديد للألفاظ لا محالة متعين، وعدم الحمل على المعنى اللغوي لا بد من عدم الحمل لا بد من يتعين حمل على المعنى الجديد، سواء من باب الحقيقة الشرعية الصلاح الشرعي، أو من باب أن الاستعمال لا محال متعين في هذا. والسبب في ذلك أن هذه المعاني الشرعية في زمن أواخر زمن النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن زمن أمير المؤمنين وزمن الأئمة الباقين، باتت معاني معروفة ومتداولة لدى المتشرعة، والوضع الألفاظ بهذه المعاني الجديدة، سواء وإن لم يهجر تهجر المعاني اللغوية، وضع الألفاظ إن باب الاشتراك اللفظي، وضع الألفاظ بهذه المعاني الجديدة وضع تعيني لا يحتاج الوضع التعييني. فوصيما أن مذهب أهل البيت عليهم السلام جل الروايات النبوية إنما تصل ووصلت إلينا عن طريق أئمة أهل البيت، لا عن طريق الصحابة أو التابعين أو ما شابه ذلك، بل المأمون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أئمة أهل البيت، وأئمة أهل البيت عليهم السلام بالتالي في زمنهم هذه الألفاظ حقيقة شرعية فيها. فمن ثم يعني بعبارة أخرى لا ترديد في البين في الألفاظ الواردة لدينا في النصوص الشرعية، لا ترديد أنها تحمل على المعنى الحقيقي، فمن ثم يقرر أو يقال أنه لا ثمرة، يعني ما في ترديد لكي تكون ثمرة، لا محالة ستحمل على الاصطلاحات الشرعية. طبعا في نقاشات علمية سأنقلها أذكرها عند الإعلام، أمر عليها بشكل سريع لأنها مو مهمة، مو مهمة فنيا، فذلكات علمية ودقيقة وجيدة، ولكن أقصد بالحال ثمرة البحث ليست مهمة، في زوايا أخرى لم يثيرها الإعلام المفروض نثيرها. لكن نستعرض الآن كلمات الأعلام. فإذا قالوا أن في الحقيقة الشرعية لا ثمرة، ماذا؟ لا ثمرة في البين باعتبار أنه متعين حمل على. قبل الدخول في تفاصيل تحليلية علمية عقلية كذا في هذا المبحث، وإن كان من باب استعراض علمي يذكروها، وإلا الثمرة محسومة إن الألفاظ تحمل على المعاني الجديدة. قبل الدخول في تفاصيل عضلات العلمية الأعلام اللي هي من باب استعراض علمي لأنه لها ثمرة، أعاود الإلفات إلى هذا الجانب، إن نلاحظ في تكوين بنية الظهور الأعلام بدأوا بالحقيقة اللغوية ثم انتقلوا إلى مرحلة الاستعمال، نتعرض الأحوال في الحقيقة من تعيين المعنى الاستعمالي، تعرض الأحوال التي لم يبسطها صاحب الكفاية وهي مبسوطة في كتاب القوانين أو كتاب الفصول. كتب المتأخرين عزفت عن بسط الكلام فيها، ولكن في الكتب القديمة الأصولية الكلام مبسوط وهو جيد. في بحث تعارض الأحوال يقرر الأعلام البنية الظهور بحسب المعنى الاستعمالي، ثم يأتون الحقيقة الشرعية، يعني بنية الظهور بحسب الحقيقة الشرعية، ثم يذهبون للصحيح العام نموذجا، وهذا ليس حصرا، ومر بنا أمس الصحيح والأعام في الحقيقة غوص تحليلي عقلي دقي في أجزاء العقلية أو الخارجية أو العقلية للمعاني، سيما المعاني الشرعية صحيح الآن. فنلاحظ أن بنية الظهور لم يكتفي في تكوينها الأعلام بالمعنى اللغوي الساذج، ذهبوا إلى تعارض الأحوال، لأن تعارض الأحوال عبارة عن موانع مشاغبة عن الاقتضاء اللغوي أو الوضع اللغوي بسبب يعني القرائن مثل قرائن شهرة المجاز أو 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 أو. يعني يجب المجتهد الفقيه المستنبط أن يلاحظ قرائن المحتفة المشاغبة أو أو أو. بعد ذلك تأتي مرحلة الاصطلاح الشرعي، بعد ذلك تأتي مرحلة ماذا؟ مرحلة الغوص التحليلي المنهوي الدقي له الصحيح العام. فأقول أن بنية الظهور لا يتلقاها الأصوليون، المفروض هكذا. السبعض أصولي تنظيرا لكن في الفقه هو سطحي، هذا بحث آخر، يعني ما يراعي هاي المراحل، هذا بحث آخر. لكن لاحظ أن بنية الظهور ما يكتفي فيها الإعلام بالظهور السطحي الإجمالي الجمودي. يعني مرحلة الغوص في المعنى بغض النظر عن اللفظ، هذه مرحلة اللي هي الصحيح العام، هذه مرحلة مهمة يجب الالتفات إليها. مرحلة وجود اصطلاح شرعي غير البنية اللغوية، غير البنية اللغوية أيضا مرحلة مهمة. ثم بعد مرحلة وجود اصطلاح شرعي أو لا الحقيقة الشرعية يصير غوص في المعنى بما هو معنى. فالغوص في المعنى بما هو معنى يعده الأصوليون حتى علماء البلاغة يعده من بنية الظهور. الآن للأسف كثير من الاستنباطات في الجو العام كذا يعني عازفة عن التحليل الماهوي للمعاني وما شابه ذلك، وأن هذا استذواق وهذا استحسان. يا أخي مقصص استذواق استحسان، لازم تطلع معاني وماهيات المعاني. شلون يصير استنباط؟ كيف تبنى بنية الظهور؟ هذه سيأتي الآن الأقوال في الصحيح والأعم. ما شاء الله المعارك العلمية لدى الأعلام في الصحيح والأعم ما شاء الله شاهدت هذه باب يعني مسرحيات تمثيليات علمية، هذه منهج جدي في تكوين بنية الظهور. وهذا معناته أنه أيها المستنبط أنت دوما في أي مسألة سيما مسائل الأم، سيما المسائل الحساسة الخطيرة أو الأم أو القواعد، يجي الخوف بهذه المرحلة وهي المدقة. على كل بخلاف لما الإنسان على كل المفيد رحمة الله عليه والمرتضى والطوسي حتى إلى القدماء والمؤمن ابن إدريس لا يميزون بين قضية إخباري وصولي، يميزون بين محقق وبين قشري حشوي. قشري حشوي يعني يجمل استقاد واحد على كل أي مسلك يستقل، لكن لابد هذه المراحل يراعيها، مرحلة تحليل المعنى الدقة ما شابه ذلك. لذلك التمايز عند القدماء بين المحققين وبين الحشويين أو القشريين جمود يجمل على السطح. أنت أي مدرسة تتخذ وليكن المهم تحقيق راعي. على أي حال نرجع أيضاً هذه الفهرسة يجب أن نلتفت إليها، هذه أهم. الآن ندخل في تفاصيل عضلات علمية الإعلام في بحث الحقيقة الشرعية، وسندخل وإلا هما إذن الأمر محسوم لديهم. محسوم ماذا؟ أن الألفاظ إذا كان لها معاني شرعية عند المتشرعة كالصلاة الصوم هذه محسوم أمرها أنها يراد منها استعمالا ولو من غير باب الحقيقة، لكن باب الاستعمال الشائع المجاز المشهور ما شئت فعبر متعين إرادة المعنى الشرعي. هذا مطلب الآن شوي شوي. فالمقصود هذا أمر ذكروه ومر بنا أنه نقطة رئيسية أن هذا لا يختص بفقه الفروع. نقطة أخرى قبل الدخول في التفاصيل ومع التفاصيل التي هي فنية عند الإعلام ولا من جهة عملية محسوم الأمر. نقطة أخرى مهمة جدا جدا مهمة وجدية وعملية، يا ترى هذا الكلام الذي ذكره الإعلام في الحقيقة الشرعية والاصطلاح الشرعي، هذا بلحاظ العناوين المركبات عنوان الماهية المركبة الكل أو لا، ينسحب أيضا على عناوين الأجزاء. مثلا الركوع، الركوع لغة شيء عام، مثل ما شايفين ركوع النصارى، ركوع النصارى مثل ركوع القديم، يلصقون الركب على الأرض، يجثو على الركبة، الجثو أو الإجثاء، الإجثاء على الركب يعتبر ركوع، ومن فعلا هذا أحد أنماط الركوع. السجود أيضا لغة غير خاص بخصوص هذه الهيئة الخاصة، السجود مطلق الانحناء، السجود الشديد أكثر خضوع. وهل مجرى فيا ترى، هل دققوا هنا الدقة، هل يا ترى هذا البحث في الحقيقة الشرعية خاص بعناوين المركبات الكل كالصلاة كل، أو لا يجري كالصوم كل، أو أن هذا يجري في الأجزاء أيضا؟ الصحيح أنه يجري في الأجزاء، أنا أيضا هي عناوين، هل تحمل المعنى اللغوي أو تحمل على المعنى الشرعي كالصلاح الشرعي. مثل الأذان، الأذان من جهة والإقامة من جهة هما جزءان مقدمان لماهية الصلاة، جزء مقدم يعني مقدم للصلاة، لكن جزء أو شرط مقدم الأذان والإقامة. هو نفس الأذان مشتمل على أجزاء، الكلام ننقله، هل الكلام في الأجزاء أو حتى الكلام في أجزاء الأجزاء، ماذا تقولون؟ مثلا الأذان فيه تكبير وفيه تشهد وفيه حي عليه انحث، حي انحث، هيا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير، انحث حي عليه. في باب الصلاة، في خلل الصلاة، يقولون الجزء الوحيد في الأذان والإقامة الذي فيه خطاب مع غير الله، حي على الصلاة، تخاطب من تخو، ما تخاطب الله بحي على الصلاة، حي على الصلاة تخاطب الناس المؤمنين، حي على الصلاة يعني يلا هلموا، حي على الفلاح يوم القيامة هم مؤذن موجود هناك ينادي اي مؤذن يعني هلموا، حي على خير العالم، حي على خير العمل هلموا. هذا هنا شوف لاحظ الحي، حي علات يعني حي على، الحي علات خطاب مع الناس، اما التكبير لا خطاب مع الله، تشهد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اشهد ان علي الله، خطاب مع الله. الله التكبير بعد الحي علات ايضا هذا خطاب مع الله. التهليل بعد الإمام الرضا سلام الله عليه في رواية في عيون أخبار الرضا يشرح ماهية الأذان، تكبير تشهد حيعلة تكبير تهليل. لاحظ الأذان جزء أو الإقامة جزء، لكن نفس هذا الجزء أيضا له أجزاء، نفس الكلام، هل الأجزاء لها حقيقة شرعية؟ تكبير الله وتعظيم الله اصطلاح في الشرع هو الله أكبر. لا أن يقول وقال الله أكبر من كل شيء، هذه كلمة من كل شيء مو في محلها، بل في بيان الأئمة إذا أريد من التكبير إضافة من كل شيء شرك، هذا شرك خفي طبعا، لأن كان أن الله يقايس بغيره على أساس يكون هو أكبر، فكان يكون محدود. على كل الله أكبر من أن يوصف، مقصود التكبير لاحظ وضع شرعي له، التهليل كذا وضع شرعي له، ولم يجره تسبيح مثلا في الركعات الثلاث ولم يجره. فإذا هذا البحث في الحقيقة الشرعية والوضع الشرعي غير مختص بماذا؟ بالعناوين المركب الكل، بل يجري في الأجزاء، بل وجزء الجزء ولا مجرد. كل ما كانت هناك عناوين شرعية، طبعا هذا في بحث خلال الصلاة ولا تعاد وقعد تجاوز الفراغ ليه ثمرات كثيرة، حتى في باب الحج، حتى في باب الحج مثلا الطواف، الحج مركب كله، لكن الطواف نفسه حقيقة شرعية. طواف جنشن سبعة أشهر، نفس جزء الجزء، جزء الطواف الشوط. الشوط ما هو؟ الله يرحمه العلامة الحلي، وهذا هو الصحيح تبنيناه، عند الموالاة في الشوط أكثر تشدد فيها من الموالاة بين الأشواط. موالاة أجزاء الشوط نفسها ورتب عليه ثمرات كثيرة، غفل عنها المشهور. شوف النكات يدقق الإنسان وين. على كل ما يدخل فيه في خلال الحج أو كذا أو أحكام الحج، فإذا لدينا طواف، عفوا لدينا حج عمرة، مثلا حج التمتع يتكون من عمرة وحج، حج التمتع ثم العمرة تتكون من أجزاء، ثم الأجزاء تتكون من أجزاء ولما جرى. الطواف يتكون من أشواط، الشوط هو نفسه له حقيقة شرعية. شنو الشوط المشهور؟ بس ما أقول الكل بس مشهور، غفل عن التدقيق في الشوط، بين العلامة الحلي دقق في الشوط، ما هي الشوط ما هي، مرتب عليه كثير من أحكام الخلال. صلاة الطواف حقيقتها ما هي؟ طبعا المشهور غير متأخرين أعصار، المشهور مشهور طبقات الفقهاء يعتبرون صلاة الطواف ليست جزء من النسك، مثل كفارة التروك. كفارة التروك الإحرام جزء من الحج؟ ليست جزء من الحج، إنما هي شيء خارجي تصبب إليه بسبب الحج. سجدتي السهو في الصلاة، سجدتي هي جزء من الصلاة، سجدتي السهو لا ليس جزء من قبيل الكفارة، يعني ليس جزء ارتباطي. إذن الباحث يجب أن يدقق ما هي الأشياء المرتبطة، سواء مرتبطة داخليا أو مرتبطة خارجيا. الوضوء خارج الصلاة لكنه ماذا؟ مرتبط. أما لاحظ هاي أمر غفل عنه المتأخرون تماما، رتبوا عليه آثار في الخلل والبلل نتيجة الغفل عن التدقيق في صلاة الطواف. جزء أم لا؟ أصلا ليس الجزء أبدا، ويترتب عليه أمور كثيرة في خلل الصلاة، في خلل الحج عفوا أو الطواف. دي نكات جدا مهمة. طواف النساء جزء من النسك أم محلل أم ويرتب عليها أثر. المشهور ما يعتبرون جزء محلل خارج محلل. أنا أريد أقول الحين هاي التفاصيل، فقط أريد أشير لهذا المطلب، إنه لا نكتفي بماذا في الحقيقة الشرعية بالعنوان الكل، أيضا كلام في عنوان الجزء أو جزء الجزء ولما جرى يترتب عليه أثار كثيرة. فالحقيقة الشرعية إذن المبحوث عنها أولا غير خاصة بفقه الفروع، تشمل علوم الدينية الأخرى عند اصطلاحات الوحي فيها أعم من الشرع، يعني الوحي أعم من الشرع، الشرع هو خصوص شريعة فقه الفروع، لكن الوحي يعني يشمل العقائد والأخلاق وعلوم الجنة علوم الدينية عموم الدين أوسع من الشريعة. إذن هذا البحث لا يختص بفقه الفروع واحد، بل يعم العلوم الدينية. اثنين، لا يختص بعنوان الكل، بل يشمل الجزء وجزء الجزء والمجرة. جيد. نقطة ثالثة قبل أن ندخل مع التفاصيل كلمات الأعلام، ندخلها من باب استعراض علمي وعضلات علمية، لكن دي النقطة في نفسها مهمة. النقطة الثالثة ما هي؟ النقطة الثالثة، هل الشارع له اصطلاحان في لفظة واحدة؟ ممكن، ممكن يعني له حقيقتان شرعيتان، ممكن في بعض الأبواب مثلا يجعل هذا العنوان لو هكذا حقا شرعية، في باب آخر لا، ممكن. لكن إذا لم نجد شواهد على حقيقة شرعية ثانية، مقطع القاعدة أن يحمل على ماذا؟ أن الحقيقة الشرعية وحدانية وليست متعددة، يمكن تكون اثنتان وتكون ثلاث وتكون أربعة، ممكن كله ممكن، بس يحتاج شواهد. إيه يحتاج شواهد، وإلا المقطع القاعدة كيف مقطع القاعدة لو لم يتم دليل على الحقيقة الشرعية نرجع إلى ماذا؟ إلى الحقيقة اللغوية. لكن مع وجود الشواهد نبني على الصلاح الشرعي الحقيقة الشرعية. إذا الحقيقة الشرعية ممكن تتعدد، يمكن أن لا تتعدد. نقطة أخرى، أنا أشوف هذه الصناعيات مثمرة أكثر ما أثاره الإعلام في الحقيقة الشرعية. هذه النقاط نقاط جديدة جدا في بحث الحقيقة الشرعية، أهم مما أثاره الإعلام. سنثير، سنخوض في مخاضر من باب الرياضة العلمية، لكن هذه النقاط مثمرة أكثر، إنه الحقيقة الشرعية يمكن تتعدل أو يمكن أن لا تتعدل، يجب أن نلتفت. لا بس نقطة أخرى كمثال نذكر الأخوة، عفوا قبل هذه النقطة، هذه النقطة نذكرها قبل المثال، هذه النقطة نذكرها. النقطة الأخرى في الصحيح والأعام، في الصحيح والأعام، تدون المشكلة في الصحيح والأعام سيأتي تدقيق عقلي طبعا في المعنى الماهوي للحقيقة الشرعية، لمعنى الحقيقة الشرعية تدقيق عقلي تحليلي ما هو جيد. المشكلة الشاكلة الأزمة في الصحيح والعام ما هي؟ أننا نطلب يعني مشكلة سواء على الصحيح أو على العام سيئة، على العام أشكل وعلى الصحيح شوية أخف، لكن هي المشكلة واحدة. ما هي المشكلة في الصحيح والعام؟ أن كيف نقرر، ندقق شوية المطلب، كيف نقرر معنى واحد ماهوي لمراتب عديدة من المعنى ماهويا؟ ما الصلاة ركعتان، في صلاة 4 ركعات، في صلاة 3 ركعات، الصلاة ما هي لها عدد معين ما لها عدد معين. مثلا نافلة منضبطة أن لها ركعتان، لكن ماذا عن الصلاة الفريضة؟ فهناك جامع بين المراتب، المعنى للحقيقة الشرعية جامع بين المراتب أم ماذا؟ يعني السقف أدنى وفي سقف، ها؟ ما الفرق بين السقف الأدنى والسقف الأعلى والمراتب؟ التنور حار لازم نخبز الخبز. في فرق، سقف أدنى وسقف أعلى، على كل بشرط لا ولا بشرط بشرط شيء، هاي الفروق موجودة فيها، ستأتي في الصحيح والعام. المهم في سقف أدنى وفي سقف أعلى وفي معنى جامع معنوي. إذن شوف طبيعة المعاني تتعدد ما شابه ذلك، فيجب أن نلتفت إليها أنه حتى الحقيقة الشرعية مع أنها ليست متعددة، لكن هي طبيعة المعنى فيها ماذا؟ إما جامع ماهوي أو ذو مراتب، سقف أدنى وسقف أعلى، هكذا من طبيعة الحقيقة الشرعية. الكلام فيه تتمات مهمة، لا نستعجل نخوض فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.